بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. قال: القاعدة 20: المتعدي عندهم أفضل من القاصر. قال: والمتعدي عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل، ومن هنا فطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. ولكن الشيخ علاء الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد، وقال: قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. هذه القاعدة والقاعدة التي تليها وما قبلها مما ذكره الناظم هي جملة قواعد تتعلق بالمفاضلة بين العبادات، وهو باب مهم يحتاجه طالب العلم: التزاحم بين الطاعات، التزاحم بين العبادات، كيف يقدم إحدى الطاعتين إذا تعارضت مع الأخرى. العلماء تكلموا في هذا الباب كثيرا، وأصلوا لهذه القاعدة أصولا، وقد سبق أن ذكرنا القاعدة السابقة أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأجرا. وهذه القاعدة الثانية حول أبواب تزاحم الطاعات، وهي قاعدة العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات تقسم عند العلماء باعتبارات كثيرة، منها هذا التقسيم الذي ذكره المصنف، وهو تقسيم العبادات إلى عبادات قاصرة وإلى عبادات متعدية. وما المقصود بالعبادات القاصرة والعبادات المتعدية؟ العبادات القاصرة هي التي يقتصر نفعها على الشخص دون سواه، والعبادات المتعدية هي التي يتعدى نفعها الشخص وغيره فتنتقل للغير. فمن العبادات القاصرة العبادات المعروفة: الصلاة، الصيام، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، هذه عبادات قاصرة يستفيد منها الإنسان في نفسه. وهناك عبادات متعدية يحصل أثرها للآخرين، مثل التعليم. التعليم يستفيد منه المعلم ويستفيد الناس. الدعوة إلى الله عز وجل يستفيد منه الداعي ويستفيد منه المدعو. الصدقات يستفيد منها المتصدق ومن تبلغه هذه الصدقات. الإصلاح بين الناس يتعدى أثره إلى الآخرين. وفي كتب القواعد الفقهية أحيانا يقولون المتعدي أفضل من اللازم، وأحيانا يقول المتعدي أفضل من القاصر. وهناك تعبيرات أخرى، تجد بعض العلماء يقولون النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. أحيانا يقولون المصلحة المتعدية أفضل من المصلحة القاصرة، أحيانا يقولون الفوائد المتعدية أفضل من الفوائد القاصرة. لكن هنا الأضبط أن نقول أن العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة، حتى نحصر الموضوع فيما يتعلق بالتقديم في باب التزاحم في العبادات، لأن باب المصالح والمقاصد والفوائد فيه توسع أكثر. فقال الناظم: والمتعدي عندهم، يعني عند أهل العلم، من العمل أنما أي أكثر، أنما الزيادة والكثرة. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف دلت عليها الأدلة من القرآن والسنة، ويدل عليها الاستقراء. فمن الأدلة من القرآن على هذه القاعدة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان لدينا مؤمن صاحب علم ومؤمن ليس لديه علم، المؤمن الذي لديه العلم أفضل. لماذا؟ للعلم الذي لديه، لأن أثر العلم متعدي يعلم فيه الناس، بخلاف الإيمان فإنه يصلح حاله وعبادته وتعبده وصلته بالله عز وجل. وأيضا من الأدلة، وهي من أصرح الأدلة في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبادات القاصرة: الصيام والصلاة، ثم قال: إصلاح ذات البين. وأيضا جاء في الحديث في السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. لماذا؟ لأن الرباط أثره متعدي، أن تحفظ على نفسك الأمن، وتحفظ على البلد، وتحفظ على المسلمين، وتحفظ بيضة الإسلام، بخلاف الصيام أن تصوم لنفسك. وأيضا من الأدلة الحديث الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل، وذكر فيه ثنايا الحديث: لأن أمشي في حاجة أخ لي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فكونه يمشي في حاجة أخ يقضي حاجته هذا متعدي، وكونه يعتكف هذا قاصر عليه الاعتكاف. ومن تطبيقات هذه القاعدة، يعني التطبيقات عليه كثيرة، لكن من أبرز ما يذكره أهل العلم: طلب العلم وصلاة النافلة، طلب العلم وصلاة النافلة. فطلب العلم أفضل من صلاة النافلة عند جمهور العلماء. وذكر الإمام أحمد قيد قال: أفضل مع صلاح النية، أفضل مع صلاح النية. والسبب أن العلم أثره متعدي، ينتقل للآخرين، الناس يستفيدون من هذا العلم، بخلاف النافلة. وأيضا من الأمثلة على هذه القاعدة ما ذكره الله عز وجل في كفارة اليمين. ذكر الله عز وجل العتق والإطعام والكسوة، ثم ذكر الصيام، فقدم الأشياء المتعدية: عتق الرقاب والإطعام والكسوة، هذه تتعدى أثرها للآخرين. أيضا ذكر أهل العلم مسألة تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف في في عمر بن عوف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأخر الصلاة عن أول الوقت حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة المتعدية وهي الإصلاح بين المتخاصمين. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السنة البعدية لصلاة الظهر إلى ما بعد العصر. ما سبب التأخير؟ انشغل بالدعوة لما جاءه الوفد، فالدعوة عمل ماذا؟ متعدي، وأداء السنة في هذا الوقت عمل ماذا؟ قاصر. وهكذا غيره من التطبيقات الكثيرة في الأعمال. قال: ومن هنا فطلب العلم العلي أفضل من صلاة التنفل. ثم قال: ولكن الشيخ علاء الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد، وقال: قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. ذكر هنا مسألة الخلاف أيهما أفضل، الأعمال القاصرة أم الأعمال المتعدية. فأغلب أهل العلم، جماهير أهل العلم، على أن الأعمال المتعدية أفضل من القاصرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القاصرة أفضل من المتعدية، لكن من قال بهذا القول لم يجمع، لم يأخذ الحكم من مجموع النصوص. وذكر هنا عن العز بن عبد السلام أنه أنكر هذا الإطلاق، وذكر أن قد يكون بعض الأعمال القاصرة أفضل من المتعدية، ومثل بماذا؟ مثل بقضية الإيمان. يعني قال الإيمان العقيدة هذا قاصر عليكم، ومع ذلك هو أفضل من سائر الأعمال. يا ذا الباصرة أي يا ذا البصيرة. هل يوافق العز بن عبد السلام أن هذه القاعدة منقوضة؟ لا، مثل ما ذكرنا في البدايات أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية، قواعد أغلبية، فقد تنخرم منها بعض الصور، قد يكون لها مستثنيات، فبعض العبادات قد تفضل يعني على غيرها وتكون مستثناة من القاعدة، إلا أن الأصل أن العبادات المتعدية أفضل. ولذلك ذكر أهل العلم في حديث الذكر: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. ذكر الصدقة: وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله على الصدقة، مع أن الصدقة ماذا؟ متعدية، والذكر قاصر، لكن هذا من المستثنيات من هذه القاعدة، والاستثناء كما قلنا لا يخرم أصل القاعدة. فالأصل أن العبادات والطاعات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة، قد يكون لها استثناءات، نعم قد يكون لها استثناءات في النصوص، وهذا ما أشرنا إليه في شرح صحيح البخاري في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. ثم قال بعد ذلك: الفرض أفضل من النفل. قال: والفرض فيما قعدوه أكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. قالوا: وأجر الفرض زائد على ثواب غيره 70 عقلا، وربما استثني من هذا صور، وبعضها لبعضهم فيها نظر، من ذاك إبراء معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة، والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان لإمامة فضل، وقبل وقت الوضوء أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل، والشيخ عز الدين زاد واحدة نظر فيها وهي غير واردة. قلت: وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، هما حديث أجر تارك المراء ثم حديث أجر من قد صبر. هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في قواعد المفاضلة. قواعد المفاضلة، نحن لما درسنا المنظومات السابقة، منظومة السعدي ومنظومة ابن عثيمين، أشرنا إلى مسألة تقديم الأفضل عند التزاحم، فهذه صورة إجمالية، هنا تفصيل، هذه كلها تفصيل ليقدم الأعلى لدى التزاحم. فهذه القاعدة الثالثة، وهو قاعدة أن الفرض أفضل من النفل. قالوا: الفرض فيما قعدوه أكثر، يعني فيما ذكروا من القواعد، فضلا من النفل كما قد ذكروا. قالوا: وأجر الفرض زائد على ثواب غيره 70 عقلا. الفرض هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والنفل هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما دليل هذه القاعدة أن الفرض أفضل من النفل؟ حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث يدل على أن أفضل الطاعات الفرائض، وهي أفضل من النوافل. وأيضا مما يستدل له، يستدل به لهذه القاعدة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يدل على أن الفرض أفضل من النفل. ذكر الناظم هنا مسألة المضاعفة، أن الفرض أفضل يعني من النفل ومن غيره 70 درجة، يزيد 70. أخذ هذا من حديث يروى عن سلمان الفارسي في شهر رمضان، وفيه: ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يصح. فهذا التحديد الذي ذكره أن الفرض يضعف غيره أو يضعف النفل 70 درجة لا يصح، حديثه أو دليله ضعيف. ذكر السبكي قالوا: هذا أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور، يعني أصل تقديم الفرض على النفل. والتطبيقات كثيرة، مثل صلاة الفرض أفضل من النفل، صيام رمضان أفضل من صيام 6 من شوال، أفضل من صيام عرفة، الزكاة أفضل من صدقة التطوع، وهكذا. ثم ذكر الناظم مستثنيات هذه القاعدة، وأشار إلى أن بعض هذه المستثنيات يعني فيها خلاف. قال: وبعضها لبعضهم فيها نظر، فيها نقاش ونظر. الصورة الأولى التي ذكرها: إبراء المعسر، فذكر أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره، أفضل من إنظاره. شخص أعطى شخصا آخر دين، لو جاء هذا الشخص المدين وقال لصاحب الدين: أنظرني أنظرني، فقال أهل العلم إن إنظاره واجب، استدلوا بالعموم، فنظرت إلى ميسرة حتى يتيسر حاله. فذكر هنا مسألة الإبراء، إحنا عندنا إنظار، يعني مثلا قال: أنظرتك سنة، مفروض يعطيه في نهاية السنة، قال عندك سنة قادمة، وعندنا الإبراء، يأتي إليه يقول خلاص أنا أسقط عنك الدين. قالوا الإنذار تأخير السنة، قالوا هذا واجب، والإبراء سنة. الإبراء سنة، يعني يقول له خلاص عفيتك عن هذا الدين، ومع ذلك صار الإبراء أفضل من الإنذار، مع أن الإبراء ماذا؟ سنة. فقالوا قدمت السنة على الفرض، لكن بعض أهل العلم ناقش يعني هذه المسألة، فقالوا أن الإبراء مشتمل على الإنذار وزيادة، فيه زيادة عليه. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بدء السلام، قال إن بدء السلام أفضل من الرد. بدء السلام ما حكمه؟ سنة. رد السلام واجب لعموم الآية وإذا حييتم بتحية، لكن قال العلماء، جمهور العلماء، على أن بدء السلام أفضل من رد السلام، مع أن بدء السلام سنة ورد السلام واجب، فصارت السنة أفضل من الواجب. طبعا أهل العلم ذكروا يعني من اللطائف في هذا الباب، لماذا كانت هذه السنة أفضل من الواجب؟ قالوا لأن هذه السنة تسببت في الواجب، تسببت في الواجب، يعني الذي يبدأ في السلام هو الداعي لمباشرة رد السلام. لما يأتي هذا الشخص يقول السلام عليكم، يكون هو السبب حتى يرد عليه 20 واحد أو 30 واحد، فيكون هو المتسبب لفعل الواجب وحدوث هذا الواجب، وهو إلقاء السلام وبدء السلام. فقالوا هذه من الصور المستثناة من القاعدة، يعني الأصل أن الفرض يقدم على السنة، لكن قالوا هنا السنة قدمت على الفريضة. الصورة الثالثة التي ذكرها مسألة الأذان والإمامة، مسألة خلافية فصلناها في شرح صحيح البخاري، أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان، خلاف بين أهل العلم، وذكرنا أن الشافعية والحنابلة يرون أن الأذان أفضل، يرون أن الأذان أفضل، والأذان سنة والإمامة على فرضية، فرض كفاية، لكن حدث التقديم. طبعا هذا لا يجري عند الحنفية، الحنفية الذي يرون أن الإمامة أفضل، أو المالكية في المشهور في المذهب يرون أن الإمامة أفضل، لكن من فضل الأذان على الإمامة رأى أنه تفضيل للسنة على الفرض. الصورة الرابعة ذكر فيها الوضوء قبل الوقت، الوضوء قبل الوقت أفضل من كونه بعد دخول الوقت، مع أن الوضوء في الوقت بعد دخول الوقت واجب، والوضوء قبل دخول الوقت سنة. يعني إنسان توضأ لصلاة العشاء قبل أذان العشاء هذا سنة، لكن إذا أذن العشاء ويريد يستعد لصلاة العشاء يجب عليه. فقالوا أن الوضوء قبل الوقت سنة، وهي أفضل من الوضوء يعني بعد دخول الوقت، مع أنه من الواجبات، والأفضلية يعني من جهة كونه يكون على طهارة. قال ثم ذكر أن العز بن عبد السلام ذكر صورة، وذكر السيوطي أنها غير واردة، يعني صورة فيها نوع غرابة، وهي قال يعني العز بن عبد السلام ذكر أنه لو نسى الفريضة المعينة، الفريضة المعينة. يعني لو شخص تذكر في الليل أنه نسى أحد الفرائض في اليوم لكن ما يعرف الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذه فريضة غير معينة، ماذا يفعل؟ قالوا يصلي الصلوات الخمس، يصلي الصلوات الخمس لكنها ليست معينة. قالوا لو صلى السنة المعينة، السنة مثلا سنة راتبة، سنة الظهر أو غيره، قالوا هذه السنة يعني أفضل من الفريضة الغير معينة من جهة التعيين، لكن هذا فيه نظر، لكن هذا المثال الذي ذكره. ثم ذكر الناظم أنه أضاف صورتين أخذهما من محمد بن إسماعيل المعروف بابن أبي الصيف اليمني، هذا من أئمة الشافعية، كان يلقب بفقيه الحرم. وذكر الصورة الأولى حديث ترك المراء، طبعا هم يعني الشراح ذكروا حديث من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها. فقالوا ليش الأجر يعني صار بهذه الطريقة، مع أن ترك المراء وهو مبطل على باطل هذا واجب، وترك المراء وهو محق سنة، لكن هنا السنة قالوا أفضل، جعلت أفضل من الواجب، يعني قال ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة في نواحي الجنة. طبعا احنا انسان عنده بيت في نواحي الجنة واسفل الجنة، وشخص عنده في وسط الجنة وشخص اعلى الجنة. فقالوا الذي ترك المراء وهو مبطل جعل له في ربض الجنة، والمحق جعل له في وسط الجنة، لكن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، الحديث لا يصح بهذا اللفظ، بل الحديث بعكس هذا، الحديث بعكس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، فذكر يعني التارك المحق في البداية، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فلا يصح على ما ذكروه من الرواية. والثاني قال حديث الصبر، يقصد أثر يعني جاء عن ابن عباس في صحته نظر، يعني ذكر ابن عباس أن الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه، طبعا من حيث التأصيل صحيح لكن من جهة ثبوت السند في نظر، قال صبر على أداء فرائض الله، قال فله 300 درجة، وصبر عن محارم الله فله 600 درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة فله 900 درجة. فقالوا هنا فضلت، يعني فضل الصبر على المصيبة مع أنه أقل في الرتبة، قبلها الفرائض وترك المحرمات، لكن هذا الأثر لا يصح يعني، لكن هو ذكره كمثال في تقديم السنة على الفريضة. ثم قال القاعدة 22، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها، وهذه القاعدة 4 في تقديم الأعمال عند المزاحمة. قال فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما، لكنه خرج عن هذا صور، منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل من الكثير في سواه فعقلا، والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي. هذه أيضا قاعدة، قالوا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها. العبادات قد تكون الفضائل متعلقة بذات العبادة، مثلا الخشوع في الصلاة، الإخلاص في الصلاة، حضور القلب، إتمام الأركان، هذه فضائل تتعلق بالصلاة. وهناك فضائل تتعلق بالمكان والزمان، مثلا الصلاة في العشر من ذي الحجة تفضل باعتبار الزمان، الصلاة في المساجد الثلاث تفضل باعتبار المكان. ففي فضائل ترجع إلى ذات العبادة، وفضائل ترجع إلى الزمان والمكان. إذن القاعدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها. ومثال ذلك يعني من جهة التطبيقات، الصلاة في إذا جاء الإنسان إلى المسجد ورأى أن الصلاة قد قضيت، وهو بين أحد أمرين، إما أن يصلي في المسجد منفردا، وإما أن يرجع إلى البيت ويصلي جماعة مع أهله، أيهما أفضل؟ الثاني، أن يرجع ويصلي جماعة. هناك فضيلة الصلاة في المسجد، هذه ترجع إلى مكان العبادة، وهناك فضيلة وهي فعل الصلاة في جماعة ترجع إلى ذات العبادة، فيقدم ما يتعلق بذات العبادة. مثال الآن، وهذا يكثر السؤال عنه، مثلا في رمضان في صلاة التراويح، لو كان الإنسان مخير بين أن يصلي في مسجد قريب من بيته، قريب من الحي، وبين مسجد بعيد من بيته، لكنه إن صلى في المسجد البعيد من بيته وجد خشوعا في نفسه وفي قلبه، ووجد حضور قلبه في الصلاة، بخلاف صلاته في المسجد، مسجد الحي القريب. طبعا من السنة أن الإنسان يصلي في مسجد الحي، لكن هذا باعتبار المكان. لكن لو كان المسجد البعيد إذا صلى فيه يخشى أكثر، هنا فضيلة ترجع إلى ذات العبادة وهي خشوع وحضور القلب. وعندنا فضيلة وهي تقديم مسجد الذي يلي البيت أو مسجد الحي. فعندنا فضيلة تتعلق بالمكان، وفضيلة تتعلق بنفس العبادة. نقدم الفضيلة التي تتعلق بنفس العبادة، يقدم المسجد الذي يجد في نفسه انشراحا وخشوعا. ونفس الأمر صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد. طبعا هناك فيه نص يعني هذه المسألة، لكن العلماء ذكروا تعليلات في الصلاة في البيت، قالوا هو أدعى إلى الإخلاص، ويكون الإنسان فيه أكثر خشوعا وغيره. ثم ذكر الناظم قال لكنه خرج عن هذا صور، منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل من الكثير في سواه فعقلا. لو كان عنده مسجدين في الحي، مسجد فيه جماعة كثيرة ومسجد فيه جماعة قليلة، يعني في مسجد يصلي فيه 20 شخص، وفي مسجد يصلي فيه 200 شخص، الأصل أيهما أفضل؟ الجماعة الأكثر، وهذا يعني متفق عليه عند أهل العلم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى ومع الرجلين أزكى، وكلما زاد كان أزكى. فكلما كثرت الجماعة كان الصلاة أفضل، وهذه من الفضائل الزائدة عن مسألة فضيلة أن صلاة الجماعة أفضل صلاة الفرد ب 27 درجة. لكن لو فرضنا، يعني يقول صورة الاستثناء، إذن عندنا مسجدين، مسجد جماعته كثيرة ومسجد جماعته قليلة، الأصل أن يصلي في المسجد الذي جماعته كثيرة، هذا أكثر أجرا. لكن كما ذكر الناظم، لو رأى أنه ترك هذا المسجد الذي جماعته قليلة لربما تعطل المسجد، ما صلى فيه أحد. أحيانا بعض المساجد الإمام ينتظر واحد يصلي خلفه، صح؟ فتتعطل الجماعة في المسجد، فإذا أدى إلى تعطل الجماعة فالصلاة مع الجماعة القليلة أفضل من الجماعة الكثيرة، لوجود ماذا؟ عارض. هذا يستثنى من الحكم حتى لا يتعطل هذا المسجد لقلة الجماعة. أيضا لو يعني مثال ذكر مسألة: والمسجد القريب أولى منه في غيري، وإن كان كثيرا فاعرفي. مثال أيضا يتعلق بالمثال السابق الذي ذكره: لو كان هناك مسجدان، مسجد جماعته كثيرة ومسجد جماعته قليلة، ذكرنا الأصل أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة. طيب لو هذا المسجد الذي جماعته كثيرة إمامه مبتدع، والمسجد الذي جماعته قليلة إمامه صاحب سنة، ماذا نقدم؟ نقدم صاحب السنة وإن كان العدد أقل لهذا العارض، وهو الصلاة خلف صاحب السنة. أيضا مسألة الجماعة في المسجد أفضل من غيره ولو كثرت، لأن الشارع يعتني بإظهار الجماعة في المسجد أكثر، يعني مثل الصلاة في السوق والمصليات وفي المولات، فالصلاة في المسجد أفضل في هذه الصورة. كم عندنا من الوقت يا أبو أحمد؟ 10 دقائق. طيب نقتصر على هذا القدر من التعليق، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.